بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال العلامة السعدي رحمه الله: عند قول الله جل وعلا: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. قال رحمه الله، فذكر بعدما ذكر الحقوق العشرة والوصايا العشر التي يجب على الإنسان أن يؤديها، وأعظم ذلك خاصة ممن ذكرهم من اليتامى والمساكين وابن السبيل وما ملكت أيمانكم وغيرهم، هؤلاء يحتاجون إلى المال غالبا، الإحسان يكون عليهم بالمال، فلهذا ذكر بعد ذلك البخل، ومن يبخل على هذه النفقة الواجبة. قال: ولهذا ذمهم بقوله: الذين يبخلون، أي يمنعون ما عليهم من الحقوق الواجبة، ومن ذلك النفقة على الوالدين وعلى الزوجة وعلى الأبناء، وعلى كذلك أيضا الزكاة على للفقراء والمساكين وغيرهم، فهذه حقوق واجبة يجب على المرء أن يؤديها وأن يدفع من ماله، ولا يجوز له أن يبخل ويمنع حق الله عز وجل في هذا المال الذي أعطاه الله عز وجل إياه وخوله. قال: ويأمرون الناس بالبخل، أي بأقوالهم وأفعالهم، أنا كأنهم يحسنون للناس البخل، وهذا الوصف قد أطلقه الله عز وجل على اليهود، معنى أنهم يشحون بأموالهم، بل يأمرون الناس بذلك، ولهذا تجد أنهم ينشرون إلى الآن ينشرون مثل هذه الأفعال، وأن الإنسان يكون بنفسه لا علاقة له بالآخرين، ولا أيضا يتدخل في نفقة الآخرين، كل يقيم نفسه بنفسه، وهذا كله من البخل الذي طبع عليه، هذا من البخل الذي طبع عليه، ولهذا فهم يأمرون الناس بالبخل ويزينون لهم هذه الأفعال، وأنها حفاظ وحرص على المال، وأن الإنسان في هذه الحياة يحرص على ماله ولا يعطيه غيره، لكن الله عز وجل أمر بإعطاء النفقة الواجبة، وهناك نفقة مستحبة كالصدقة وأيضا الهدية وغيرها مما يكون من العطاء يعتبر من النفقة المستحبة، وقد جاء في الحديث بل في الآيات الحث على الإنفاق، كما قال الله عز وجل: الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. الله عز وجل يضاعف، فإن الله عز وجل يربي صدقة العبد كما يربي أحدكم فلوة حتى تصير مثل الجبل، وقال النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل: يا ابن آدم أنفق عليك. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام حث على الصدقة، وأن المال لا ينقص من الصدقة، ما نقص مال من صدقة، بل جاء في رواية بل يزيد، فهناك نفقة واجبة ونفقة مستحبة، وكلها تدخل في هذا الفضل، هذا الفضل قول قول معروف وصدقة خير، أو قال قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. فإذا كان لا يستطيع الإنسان أن يتصدق فيقول المعروف، أو أنه إذا أراد أن يتصدق ويمن على الناس فإن قول المعروف أفضل. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. فالكلمة الطيبة صدقة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يدل من لم يكن عنده مال، يدله على الأعمال والأفعال التي تقوم مقام هذه الصدقة، كما في حديث: ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم ولا نتصدق. فلهذا فالذي يبخل بما أعطاه الله عز وجل من المال وخاصة النفقة الواجبة فهو آثم، وخاصة إذا أيضا زين هذا الأمر، وهذا ليس من أفعال أهل الإسلام، وليس من أفعال أهل الإسلام، وإنما هو من أفعال أهل الكفر من اليهود والنصارى. ولهذا قال الله عز وجل: واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. قال: ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، أي من العلم الذي يهتدي به الضالون ويسترشد به الجاهلون. معنى يريد الشيخ رحمه الله أن الآية عامة، وإن كان هي معنى على السياق أنها في المال، لكن البخل بما أعطى الله عز وجل يشمل كل ما أعطاه الله عز وجل للعبد فيبخل به، ومن أعظم ذلك العلم. فلا يجوز المسلم أن يبخل بما أعطاه الله عز وجل من العلم، لا يعلم ولا أيضا يعمل به، فإن هذا من ليس من صفات أهل الإيمان، وإنما من صفات المغضوب عليهم والضالين. قال: ويكتمون من ما آتاهم الله من فضله، من العلم الذي يهتدي به الضالون ويسترشد به الجاهلون. وقد قال الله عز وجل: والذين يكتمون ما آتاهم الله من فضله، أو قال ربنا جل وعلا في أمره سبحانه وتعالى لأهل العلم أن يبلغوا ما آتاهم الله عز وجل من فضله من العلم ولا يبخلون بذلك، وأمرهم بهذا الأمر. قال: ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، من العلم الذي يهتدي به الضالون ويسترشد به الجاهلون، فيكتمونه عنه ويظهرون لهم من الباطل ما يحول بينهم وبين الحق، فجمعوا بين البخل بالمال والبخل بالعلم. وهذا أيضا من صفات اليهود، أنهم يدعون بالعلم ولكنهم يبخلون به، وبين السعي في خسارة أنفسهم وخسارة غيرهم، وهذه هي صفات الكافرين. فلهذا قال تعالى: واعتدنا للكافرين عذابا مهينا، أي كما تكبروا على عباد الله ومنعوا حقوقه وتسببوا في منع غيرهم من البخل وعدم الاهتداء، أهانهم بالعذاب الأليم والخزي الدائم، فعياذا بك اللهم من كل سوء. آمين. وهذا يدلنا على أن البخل صفة ذميمة، سواء كانت البخل في العطاء بالمال أو بالعلم، أو كذلك إعطاء الأخلاق الفاضلة وغير هذه الأمور، وغيرها من الأمور المستحبة التي ينبغي المسلم أن يتعاطاها مع غيره من المسلمين، فإن هذه الأشياء لا يجوز للمسلم أن يبخل بها ولا أيضا أن يشح بها، فمن لم يكن من هؤلاء من الباذلين فهو من الكافرين. فمن لم يبذل ونفسه لم تبذل فهو ليس من المفلحين أبدا، لأن الله عز وجل يقول في موضعين من كتابه جل وعلا: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالذي لا يوقى شح نفسه أي أنانيتها، الشح هنا معناه الأنانية والطمع، من لم يتوقى من هذا الأنانية والطمع فإنه ما سيفلح، لأن هذا البخل سيؤديه إلى أمور عظيمة. وقد جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. اتقوا الشح، أنا قد يرى الإنسان أن البخل أو الأنانية هذا والطمع الذي يجده في نفسه أنه لا يؤثر على دينه، بل يؤثر على دينه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. اليهود أكثر الناس شحا بالمال أو بغيره، أنا عندهم طمع وأنانية عظيمة، فلهذا كانت من هذه صارت من صفاتهم، وكذلك النصارى، لكن النصارى أفضل من اليهود في هذا الباب. والمهم أن هذه من صفات الكفار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالفجور ففجروا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالقتل فقتلوا، كما جاء في الحديث. فمن الذي جعلهم يفعلون هذا؟ حرصا على هذا المال وشحا بهذا المال. ولهذا جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم حديث أبي هريرة أن في آخر الزمان يخرج نهر دجلة أو الفرات كنوزا، معنى تخرج كنوزهما، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: تخرج الأرض كنوزها كالسواري، وتخرج فلذات أكبادها كالسواري، معنى الذهب والفضة وغيره من المال يخرج أمام الناس، فيجتمع الناس في ذلك المكان فيقول أحدهم: في لأجل هذا قتلت، ويقول أحدهم: لأجل هذا قطعت، ويقول أحدهم: لأجل هذا فجرت أو كذا، ثم يتركونه ويولون، أنا ما يأخذ أحدهم منه شيء، لأنهم علموا أن هذا بسببه هو الذي حصلت هذه القطايع، حصل هذا الفجور، وحصل هذا القتل وغيره. فخاصة رب النبي عليه الصلاة والسلام حذر هذه الأمة من هذا المال، قال: وفتنة أمتي المال، وفتنة أمتي المال. فلهذا يفتن الناس بالمال حتى يتقاطعوا ويتقاتلوا ويتدابروا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال: أرأيتم إن فتح عليكم فارس والروم ماذا أنتم فاعلون؟ أنا لو فتحت عليكم هذه الكنوز العظيمة فارس والروم ماذا أنتم فاعلون؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما قال الله عز وجل، أي نشكر الله ونحمده. قال: وغير ذلك، بل تتقاطعون ثم تتدابرون ثم تذهبون إلى فقراء المهاجرين ويقتل بعضكم بعضا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أنا هذا بسبب هذا المال، بسبب هذا المال. ولهذا لما جاءت كنوز كسرى عند عمر ورآه عنده بكى عمر رضي الله عنه، فقال له بعض من كان عنده: يا أمير المؤمنين، كيف تبكي في يوم أعز الله عز وجل في هذا الدين وجاء بهذه الكنوز؟ فقال عمر رضي الله عنه: ما دخل هذا على الناس إلا ذلوا، ما دخل هذا على الناس إلا ذلوا، وجاء في حديث أيضا بهذا المعنى. فلهذا فهذا المال فتنة عظيمة، ففتنة في أخذه وفتنة أيضا في عطائه. ففي أخذه لا بد أن يتحرى فيه الحلال من أين أخذه وبما أنفقه، وكذلك في النفقة. تجد كثيرا من المسلمين الآن، نقول من المسلمين ليس من الكافرين، تجد أنهم يبخلون عن أموالهم في الصدقة، بل حتى أحيانا في الزكاة تجد يخرجون زكاة على غير سبيلها وعلى غير ما أمر الله بها. المهم أنهم يعطون بجهل، لكن في أمور أخرى من الفساد تجد أنهم ينفقون الآلاف بل الملايين، ينفقونها لأجل أشياء فيها فساد على المسلمين، بل أحيانا أيضا فيها مدعاة إلى الرذيلة وإلى الفاحشة، وأحيانا أيضا قد يكون أيضا مما لا فائدة فيه ترجع إليهم، بل من ضياع الأوقات وضياع الأموال. فلهذا الله عز وجل بين أن البخل بالمال، وخاصة فيما أمر الله عز وجل به وما حث عليه ربنا جل وعلا، ليس من سبيل أهل الإسلام. وليس المراد فقط أن الإنسان يبخل بهذا المال في كل شيء، لا، قد يكون عنده كما قلنا إنفاق في أبواب، لكن في أبواب أخرى فيها الصد عن سبيل الله، أو فيها ما لا يكون فيه خير له ولغيره من المسلمين. ولهذا ذكر الله عز وجل أن الكفار أيضا ينفقون أموالهم، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، وإلى جهنم قال ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فلهذا ربنا جل وعلا حذر من هذا البخل ومن هذه الصفة في هذه الآية، واعتبرها أنها صفة للكافرين، واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فإن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.